بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا المقام إلى الحديث عن أساليب الخبر، وكنا قد انتهينا من تعريف الخبر، وعرفه بأنه الكلام الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته. ثم أخذنا معاني الخبر وقسمها إلى قسمين، أساسية وثانوية، وقد انتهينا من ذلك كله ووصلنا إلى أساليب الخبر. وقبل الدخول في أساليب الخبر، نحاول أن نستذكر تعريف الخبر لكي نوضحه مزيد توضيح، لأنه هو عرفه بأنه الكلام الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته، ونحن تكلمنا في ذلك ووضحنا، ولكن يبدو يظهر لي أنه يحتاج إلى توضيح أكثر. من أين جاء احتمال الصدق والكذب لهذا الكلام الذي هو الخبر، خصوصيته بأنه يحتمل الصدق والكذب؟ طبعا هو عرف الصدق بأنه مطابقة الخبر للواقع، وعرف الكذب بعدم مطابقة الخبر للواقع، وهذا في حد ذاته يتضمن أن الخبر وراءه واقع. هذه أهم خصوصية في الخبر التي تميزه عن الإنشاء الذي سيأتي الحديث عنه بعد أن ننتهي من الخبر، أن الخبر وراءه واقع. نريد بذلك الخبر أن نحكي عن ذلك الواقع، فالخبر وراءه واقع. يعني إذا أخذنا مثالا، نحن حينما نقول زيدون مسافر، فإن هذه قضية وخبر، هذا وراءه واقع، هو واقع زيد إما أن يكون مسافر أو لا يكون مسافر. طبعا لا يخلو حاله إما أن يكون مسافرا أو يكون غير مسافر. فإذا كان الخبر زيد مسافر، فإنه إذا كان زيد في الواقع وليس في الخبر، في الواقع إذا كان زيد مسافرا في الواقع، فإن خبرنا زيد مسافر سيكون صادقا، وإذا كان زيد في الواقع ليس مسافرا، فإن خبرنا زيد مسافر سيكون كاذبا. إذن هذه قضية وخبر زيد مسافر. إذا كان زيد في الواقع، لأن نريد أن نحكي نحن عن واقع زيد، فإن كان زيد في الواقع مسافرا، إذن خبرنا سيكون صادقا، وإذا كان زيد في الواقع ليس مسافرا، إذن خبرنا سيكون كاذبا. وهذا معنى الصدق. صدق معنى أن الخبر يطابق الواقع، والكذب معنى أن الخبر لا يطابق الواقع. وهذه الخصوصية هي الأهم في تعريف الخبر، أن الخبر لو نظرنا إليه في حد ذاته من دون نظر إلى نوع المخبر، من كونه معروفا بالصدق أو غير ذلك، ومن دون نظر إلى مضمون الخبر من كونه بديهيا أو مسلما أو واضحا، لو نظرنا إليه الخبر فإنه يحتمل الصدق والكذب، بمعنى أنه يحتمل مطابقته للواقع ويحتمل مطابقته عدم مطابقته للواقع. فمطابقته للواقع هي الصدق، وعدم مطابقته للواقع هو الكذب. فهذا المراد بأنه الخبر يحتمل الصدق والكذب، وهذه الميزة التي تميزه عن الإنشاء الآتي الذي سوف يأتي حينما ننتهي من الكلام عن الخبر. هذا الذي أردت فقط أن أبينه، أن ميزة الخبر وراءه واقع يحكيه، وراءه واقع يحكيه. وبهذا نكتفي من استذكارنا لتعريف الخبر. قال: أساليب الخبر: ينقسم الخبر باعتبار ملاحظة مطابقته لما يتطلبه ظاهر حال المخاطب إلى ثلاثة أساليب، وهي الابتدائي، الطلبي، الإنكاري. هذه الأساليب يعني القالب اللفظي الذي تستعمله للخبر. نحن بينا سابقا الأسلوب، معنى الأسلوب اللفظي والتعبير الذي تأتي به كونك متكلم تريد أن تحكي عن واقع معين. فأنت الآن عندك أحوال للمخاطب، طبعا هو قال ينقسم الخبر باعتبار ملاحظة مطابقته لما يتطلبه ظاهر حال المخاطب. فأنت عندك المخاطب، المخاطب له أحوال ثلاثة، على أساس تلك الأحوال الثلاثة لابد أن تأتي بالخبر مطابقا لتلك الأحوال. الحال الأول هو الابتدائي، والحال الثاني هو الطلبي، والحال الثالث هو الإنكاري. يعني أسلوب الخبر إما أن يكون ابتدائي أو يكون طلبي أو يكون إنكاري. هو هنا لم يقول حال المخاطب، إنما قال ظاهر حال المخاطب. يعني أنت ماذا يظهر لك من حال المخاطب؟ ماذا يظهر لك من حال المخاطب؟ هذا الظاهر من حاله لابد أن تأتي بالكلام موافقا ومطابقا لما يقتضيه حال المخاطب. ثم جاء ليتكلم عن معاني هذه الأساليب الثلاثة. قال: أولا الخبر الابتدائي، وهو الكلام الذي يصاغ خاليا من أي مؤكد، لأن المناسبة الداعية لإلقائه لا تقتضي أن يكون مؤكدا. ويستعمل هذا الأسلوب من الأخبار لمن لا يعلم بحال مضمون الخبر، لمن لا يعلم يعني للمخاطب الذي لا يعلم بحال مضمون الخبر واقعا أو غير واقع، كما في قولنا السماء صافية إلى آخره. هنا يريد أن يقول أن عندنا أسلوب نسميه الابتدائي، هذا الأسلوب يكون فيه المخاطب خالي الذهن تماما من الخبر، غير متردد فيه ولا شاك به، فهو لم يكن في باله شيء عنه. فأنت تبتدئ بالكلام وتخبره بخبر هو خالي الذهن منه، فتأتي به من دون مؤكد، يعني الكلام يكون خاليا من أي تأكيد. قال: كما في قولنا السماء صافية أو الجو صحو، لمن كان جالسا في مكان لا يرى من خلاله السماء فيعرف أنها صافية أو غائمة، وأن الجو صحو أو تمطر، وذلك لأنه خالي الذهن من الحكم أو مضمون الجملة، أي غير عالم بوقوعه أو لا وقوعه. طبعا نحن نضيف أيضا، يعني لا يكفي هذا المقدار، نركز على أنه هو لم يحضر في باله هذا الخبر، ولم يبحث عنه، ولم يسأل عنه، ولم يفتش عنه، وهو خالي الذهن تماما منه، يعني حتى أنه لم يفكر فيه. هكذا يجب أن يكون الكلام، أنه خالي الذهن تماما منه، فأنت هو لم يفكر في السماء صافية أو ليست صافية، ولم يشك بهذا المضمون ولم يتردد فيه، فأنت ابتداء تقول له السماء صافية. وكذلك بالنسبة للجو، هو لم يتساءل عن الجو، لم يبحث عن أن الجو هل أنه صحو أو ليس بصحو، فأنت ابتداء تخبره بهذا الخبر تقول الجو صحو. ثم جاء للأسلوب الثاني، قال ثانيا الخبر الطلبي، وهو الكلام الذي يصاغ معززا بمؤكد لأن المناسبة الداعية لإلقائه تقتضي أن يكون مؤكدا. ويستعمل هذا الأسلوب من الأخبار لمن كان مترددا في الحكم أو مضمون الخبر لإزالة تردده. يعني هو بهذا الأسلوب، حال المخاطب بهذا الأسلوب أنه هو شاك بالخبر، سائل بمعنى يعني بسؤال بالحال يعني وليس بالمقال، باحث عنه، متردد، شاك فيه، فيناسب شخصا كهذا أن تأتي بمؤكد. ولكن الذي ذكروه أنه يستحسن التأكيد، يستحسن يعني لا يجب، هنا لا يجب أن تأتي بمؤكد ويستحسن التأكيد. هنا قال فنقول في مثالنا السابق إن السماء صافية، جئت بمؤكد، قلت إن السماء صافية، إن هذه من حروف التوكيد باستعمال أداة التوكيد وهي إن هنا، لأن المخاطب كان مترددا في قبول مضمون الخبر. يعني المخاطب كان شاكا ومترددا وسائلا، فلذلك سمي، وطالبا أيضا، لذلك سمي الطلبي، يعني الأسلوب الطلبي، الخبر الطلبي. هنا ميزته أنه هو متردد في الخبر، شاك في الخبر، فلذلك أنت تأتي له بمؤكد، ولكن طبعا مؤكد خفيف، يعني هنا يكفي أدنى حد من أنواع التوكيد، لأن التأكيد سوف يأتي مراتب مراتب، ويمكن أن تأتي بمؤكدين وثلاثة، فهنا يكفي توكيد خفيف. ثالثا الخبر الإنكاري، وهو الكلام الذي يصاغ مدغما بأكثر من مؤكد لأن المناسبة الداعية لإلقائه تقتضي أن يكون كذلك. ويستعمل هذا الأسلوب من الأخبار لمن كان منكرا للحكم أو مضمون الخبر لأجل إبطال إنكاره. هنا المخاطب حاله حال إنكار، إنكار يعني حينما سمع منك أو أنت تعلم من حاله أنه هو منكر للخبر، فيقتضي ويجب، هنا يجب، قال هنا يجب التوكيد، يجب أن تأتي له بمؤكد، بخلاف الحال الذي قبله أنه قالوا لا يجب يستحسن، أما هنا يجب أن تأتي بمؤكد. وطبعا المؤكد يختلف، يعني هنا حاله من الإنكار يختلف أيضا هذا المخاطب، قد يكون مخاطب منكر بدرجة معينة، ومخاطب أشد إنكارا منه، ومخاطب أشد منهما إنكارا، فالإنكار أيضا له مراتب. لذلك قال فنقول في مثالنا السابق إن السماء لصافية، إن السماء لصافية باستعمال إن واللام، يعني هنا جاء بمؤكدين، اثنين من المؤكدات، المؤكد الأول هو إن، والمؤكد الثاني هو اللام، لام التوكيد هذه تزحلق، أصلها أنها تدخل على المبتدأ، لكن حينما يؤتى بإن فإنها تزحلق إلى الخبر، فتقول إن السماء لصافية باستعمال إن واللام أداتي توكيد للخبر أو مضمون الخبر. ذكرنا أنه كلما زاد إنكار المخاطب زاد أيضا الحاجة إلى مجيء بأكثر من مؤكد، يعني بتقوية التوكيد في الكلام. فعلى لسان رسل موسى أو عيسى سلام الله عليه يقول القرآن: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. إنا إليكم مرسلون، هنا جاءوا بمؤكد هو إنا، ثم قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، يعني زاد إنكارهم، وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. إذن جاءوا بمؤكدين هنا، فهنا زيادة التوكيد لابد أن تتناسب مع زيادة يعني حال التوكيد، مرتبة التوكيد لابد أن تتناسب مع مرتبة الإنكار. إذن إلى الآن انتهينا من أحوال المخاطب الثلاثة التي هي كونه خالي الذهن فيؤتى بالخبر من دون مؤكد، وهو الأسلوب الابتدائي، وإذا كان شاكا في الخبر مترددا فيه فيؤتى بمؤكد، وقالوا هنا باستحسان المجيء بمؤكد، ويسمى الخبر الطلبي أو الأسلوب الطلبي. وإذا كان المخاطب ظاهر حاله أنه منكر فيؤتى، يجب أن يؤتى بمؤكد، ويتناسب طبعا قوة التوكيد مع قوة الإنكار. ثم جاء ليتكلم عن أدوات التوكيد، يعني تتميما لهذا البحث أيضا جاء ليبين لنا ما هي أدوات التوكيد التي يمكن أن يستعملها المتكلم. قال: وأدوات التوكيد هي أولا إن بكسر الهمزة نحو إن الله غفور رحيم، هذه إن نعرفها في النحو، هي التي تدخل على الجملة الإسمية فتنصب الأول وترفع الثاني، تنصب الأول اسما لها وترفع الثاني خبرا لها، هذه تفيد التوكيد. حتى أنك حينما ترجع هناك إلى النحو ومعاني تلك الحروف المشبهة بالفعل تجد أن إن يقولون للتوكيد، إذن هي حرف توكيد. ثانيا لام الابتداء نحو إن ربي لسميع الدعاء، إذن هذه لام الابتداء تفيد التوكيد. وكان في يعني المناسب أن لا يأتي بإن هنا، ولكنه جاء بآية قرآنية، ماذا يفعل إذن؟ هو لابد أن يأتي بإن، وكان المناسب أن يأتي بجملة فيها لام التوكيد لوحدها، نحن نقول لزيدون قائم، أصل الكلام زيدون قائم، فتأتي باللام أنت تقول لزيدون قائم، إذن هذه اللام لام توكيد، تقوية للكلام وتقوية للحكم. هنا هو جاء بآية قرآنية إن ربي لسميع الدعاء، هذه اللام هي نفسها اللام التي كانت في لزيد قائم، ولكنها حينما يدخل أو تدخل إن على الجملة الإسمية وفيها اللام تزحلق من المبتدأ إلى الخبر، وصارت إن ربي لسميع الدعاء. ولا بأس بأن تراجعوا هذه الحروف في كتاب أوسع أكثر تفصيلا، لأنه نفس اللام، مثلا اللام عندنا أنواع كثيرة في اللغة العربية، ولكل واحد منها معنى وغرض. وهذه التي تفيد التوكيد هي اللام التي تكون مفتوحة وتدخل بهذه الطريقة، تدخل على الجملة الإسمية في بدايتها على المبتدأ إذا لم يكن فيها إن التوكيد، وإذا كان فيها إن المؤكدة فإنها تزحلق إلى ما بعد المبتدأ. ثالثا، أما الشرطية كقوله ولم أرك المعروف أما مذاقه فحلو وأما وجهه فجميل. يقول هنا هذه إما أو أما، ليس إما، أما بالفتحة، هذه تفيد التوكيد، هي شرطية، وتجد أنها تقوي الكلام. يعني فرضنا نفترض أن الجملة التي نريد أن ندخل عليها أما قبل دخول أما هي زيد قائم من دون مؤكد، أريد أن أؤكدها بأما، أقول أما زيد فقائم. هو هنا قال أما مذاقه فحلو وأما وجهه فجميل. إذن هذه أما الشرطية تفيد التوكيد. رابعا، السين نحو أولئك سيرحمهم الله. هنا السين، تعرفون أن السين وسوف يدخلان على الفعل المضارع، ولكن تمتاز السين بأنها ليس فيها تراخي مباشرة، أنه الفعل تنبئ عن وقوع الفعل مباشرة في المستقبل القريب، وأما السوف فإن فيها تراخي تعطي مدة من الزمان حتى يقع الفعل. هذه السين يقولون تفيد التوكيد أيضا، يعني أولئك سيرحمهم الله، يعني هنا تقوية للكلام، ليس فقط أولئك يرحمهم الله. أنت تجد أن هنا فرقا في تقوية الحكم وفي قوة الطرح والكلام. حينما يقول أولئك سيرحمهم الله يختلف عما يقول أولئك يرحمهم الله، تجد أن في الكلام قوة وتوكيد. خامسا، المؤكد الخامس قد وبين قوسين للتحقيق، قد للتحقيق، لأن قد هي إما أن تدخل على الجملة أو تدخل على الفعل الماضي أو تدخل على الفعل المضارع. إذا دخلت على الفعل المضارع لا تفيد التحقيق، إنما تفيد التقليل. تقليل يعني قد يأتي زيد، يأتي فعل مضارع، فهنا تفيد يعني لعله يأتي ولعله لا يأتي، يعني احتمال، قللت من منسوب الوقوع هنا، لعله يقع هذا ويأتي وعله لا يأتي. أما قد إذا دخلت على الفعل الماضي فإنها تفيد التحقيق والتوكيد، نحو قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذن هذه قد إذا دخلت على الفعل الماضي تفيد التوكيد، يبدو أنه هي تأتي مع الفعل المضارع قليلا جدا، تفيد أيضا توكيد أو كذا، ولكنها الأكثر حينما تأتي مع الفعل المضارع فإنها تفيد التقليل وليس التوكيد، يعني بالعكس تماما. سادسا، ضمير الفصل نحو إن هذا لهو القصص الحق. هذا أيضا تقدم منا حينما تكلمنا هناك في آخر أغراض المسند إليه وأحوال المسند إليه، أخذنا عنوانا عنوناه بالفصل، هو ضمير الفصل نفسه، يريدون به ضمير الفصل، وذكرنا هناك أيضا أنه يفيد التوكيد. إذن هذا ضمير الفصل الذي هو هنا هو، وقلنا أنه لا ينحصر بهو، قد يكون هو، هما، هي، هم، هن، هذا الذي يفصل بين المبتدأ والخبر، يفصل بين المسند إليه والمسند، هذا يفيد التوكيد. قال إن هذا لهو القصص الحق. هو هنا الذي هو ضمير الفصل، أما اللام هي التي تكلمنا عنها قبل قليل، التي لام المزحلقة زحلقت من المبتدأ من اسم إن هنا إلى ضمير الفصل، فصارت إن هذا لهو القصص الحق. ولو لم نكن يعني لم تكن آية نغير بها، إذا غيرنا نحن نقول من دون إن، يكون الكلام لهذا هو القصص الحق، ولكن بعد دخول إن صارت إن هذا لهو القصص الحق. سابعا القسم، إذن المؤكد السابع هو القسم، نحو والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. والتين يعني الله عز وجل يقسم بالتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، هذه قسم يعني يريد أن يؤكد كلامه الله عز وجل، يريد أن يؤكد كلامه ولكن بمؤكد قوي جدا. يعني بعض يقول بئس العبيد نحن الذي الله عز وجل يأتي لنا بمؤكد شديد حتى يريد منا أن نصدق بكلامه. ثامنا نونا التوكيد، نونا التوكيد أيضا هذه من المؤكدات. نونا التوكيد يعني المراد بهما نون التوكيد الثقيلة التي تكون مشددة، ونون التوكيد الخفيفة التي تكون ساكنة خفيفة ليست مشددة، هي تدخل على الجملة، تدخل على الفعل المضارع وأيضا تدخل على الفعل الأمر لكن بشروط. قال ولئن لم يفعل، قوله تعالى ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. ليسجنن هذه نون التوكيد الثقيلة، وليكونن يعني هذه النون الثانية، أما النون الأولى فهي من أصل الفعل يكون. ليكونن هذه النون الثانية الساكنة هي نون التوكيد الخفيفة، جيء بها للتوكيد. تاسعا الحروف الزوائد، نحو فلا أقسم بمواقع النجوم. إذن أيضا من المؤكدات الحروف الزوائد، وهنا جاء بلا الزائدة. لا هذه هنا زائدة يعني على التفسير، نحن لا ندخل في التفسير، ونحن نذكرها على أنها على هذا التفسير الذي يقول لا زائدة. فهنا لا يريد أن يقول لا أقسم، لا هو يريد أن يقول أقسم بمواقع النجوم، ولكن جيء بالله هنا لا للنفي إنما للتوكيد، فلا أقسم بمواقع النجوم. عاشران أحرف التنبيه، نحو ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه ألا التي هي حرف تنبيه طبعا تفيد تقوية الكلام وتوكيد الكلام، يعني ترفع الغفلة، تجعل السامع أكثر انتباها أكثر التفاتا لكلامك حينما تقول ألا إن أولياء الله، فهو ينشد إليك حينما يستمع ويزول عنه وتزول عنه الغفلة، ويكون الكلام أكثر ثباتا وتمكنا في ذهنه. قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ونحن بهذا المقدار نكون قد انتهينا من أساليب الخبر، وأيضا به انتهينا من الحديث عن الخبر الذي هو القسم الأول من أقسام الكلام، وبقي الحديث عن القسم الثاني من الكلام الذي هو الإنشاء يبقى إلى الدرس اللاحق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.